في العادة، عندما نفكر في الحروب التي ترعاها الدول، نتخيل غواصات نووية، أو مثلاً طائرات مقاتلة شبحية، أو يعني جيوش من القراصنة في غرف عمليات محصنة.
صحيح، هذا هو التصور الشائع.
لكن بناء على ما بين أيدينا اليوم، يبدو أن السلاح الجديد قد يكون، طيب، ببساطة ذلك الجهاز الصغير الذي يمض بصمت في زاوية غرفة معيشتك.
جهاز الراوتر المنزلي؟ نعم.
بالضبط. نحن نغوص اليوم في ملف استخباراتي وتقني ضخم نشر عبر منصة تيك إن جيم في 28 من أغسطس عام 2026. مهمتنا هي تفكيك كيف تمكنت شبكة تجسس صينية تعرف باسم QTFY من تحويل أجهزة منزلية عادية إلى أسلحة.
وكيف نفذت وكالتي الاستخبارات الأمريكية واحدة من أذكى عمليات السطو الرقمي المضاد؟
تحديداً مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي. دعنا نبدأ مباشرة.
أوكي، إنها بالفعل يعني واحدة من أكثر العمليات تعقيداً التي رأيناها في السنوات الأخيرة. ما يجعل هذا الملف استثنائياً ليس فقط حجم الاختراق، بل الفلسفة نفسها.
فلسفة الاختفاء في وضح النهار.
تماماً. نحن لا نتحدث عن مجموعة اختراق تقليدية أو مجرد برمجية خبيثة عشوائية، بل بنية تحتية كاملة مصممة لتختفي في ضجيج الإنترنت اليوم الذي نعتبره أمراً مسلماً به.
طيب، دعنا نأخذ خطوة للوراء ونستوعب كيف بدأ كل هذا، لأن الملف يوضح أن شبكة QTFY والتي تعرف أحياناً باسم QT Cyber.
صحيح، QT Cyber.
تعمل بهدوء منذ عام 2018، والأمر المثير للاهتمام أنهم لم يكونوا يعملون من داخل منشأة عسكرية. لقد أسسوا شركة واجهة تجارية اسمها نانجينغ شينجوي نتورك تكنولوجي،
تسوق نفسها كشركة استشارات أمنية.
نعم، متخصصة في اختبارات الاختراق. هذا غريب جداً.
شوف، هذا التكتيك يعكس نضجاً استراتيجياً مرعباً. في عالم التجسس هناك مبدأ يعرف بالإنكار المعقول. عندما تقوم وزارة أمن الدولة الصينية بإدارة عملياتها من خلال مقاولين تجاريين، فهي تخلق طبقة عازلة سميكة.
فهمت.
تخيل معي الموقف. أنت مهندس برمجيات حديث التخرج في الصين، تتقدم لوظيفة في شينجوي وتقوم بكتابة أكواد لاكتشاف الثغرات،
وأنت تعتقد أنك تعمل في شركة عادية.
بصدق تعتقد أنك تعمل في شركة أمن سيبراني دفاعية أو تقدم خدمات مشروعة؟
لحظة، إذن هم يخدعون حتى موظفيهم.
في كثير من الأحيان نعم، يتم تقسيم العمل بحيث لا يرى أحد الصورة الكاملة إلا كبار المديرين. ومن منظور البنية التحتية، يعني الشركة تستخدم استضافات سحابية تجارية عادية
وخدمات مألوفة.
بالضبط، حركتهم على الإنترنت تبدو وكأنها حركة مستهلكين طبيعية. بالنسبة لأي وكالة تراقب، من الصعب جداً التمييز بين شركة أمن حقيقية وبين ذراع مرتزقة.
مدير الـ FBI كريستوفر ووري أشار إلى هذا التحدي تحديداً، أليس كذلك؟
نعم، قال صراحة إن تحديد وتفكيك هذه الكيانات التجارية هو التحدي الأكبر في ساحة المعركة الرقمية اليوم.
حسناً، دعنا نفكك هذا. لقد أسسوا هذه الشركة الواجهة ووظفوا العقول، لكنك لا تبني هيكلاً بهذا الحجم فقط لاختراق بضعة حواسيب يدوياً.
أكيد لا.
لقد كانوا بحاجة إلى سلاح يعمل بنطاق آلي، وهنا نصل إلى الترسانة التي كشف عنها الملف، محرك كيو سكان وشبكة كيو تي راوتر. ما قرأته عن كيو سكان يبدو وكأنه خيال علمي شرير
ضخم جداً.
هذا المحرك كان هجمي مسحاً مستمراً لنصف مليون نقطة اتصال في الدقيقة الواحدة، يبحث عن أي جهاز منزلي متصل بالإنترنت ببرمجيات قديمة.
نصف مليون جهاز في الدقيقة ليس مجرد رقم، إنه يمثل مستوى من الأتمتة، يعني لا تملكه سوى دول قليلة جدا. كيو سكان كان مصمما ليكون جهاز استشعار عالمي.
واو.
بمجرد أن يجد جهازا ضعيفا، لنفترض كاميرا مراقبة أو راوتر، فإنه لا يقوم باختراقه بالطرق التقليدية التي تترك ملفات على القرص الصلب،
بل يستغل ثغرات الزيرو داي.
بالضبط، ثغرات الزيرو داي، ويقوم بحقن عميل برمجي خفيف جدا مباشرة في الذاكرة العشوائية للجهاز، الرام.
ولماذا الرام تحديدا؟ هل هذا يعني ما يجعلهم غير مرئيين؟
هذا هو بيت القصيد. الرام تفقد كل بياناتها بمجرد انقطاع الكهرباء، يعني إذا لاحظت بطئا في جهازك وأعدت تشغيله تتبخر البرمجية ببساطة.
لا تترك أي أثر مادي.
ولا أي أثر. هذا يحور التحليل الجنائي إلى كابوس. لا يمكنك تحليل جريمة اختفى فيها سلاح الجريمة بمجرد فصل القابس.
وهذا يقودنا إلى النصف الآخر من المعادلة، QT Router. يدمجون الأجهزة في شبكة يسمونها ORB Mesh. يعني فكر في الأمر كأنه عملية غسيل أموال رقمية.
تشبيه ممتاز.
لو أن لصاً بنوك حاول إيداع ملايين مسروقة مباشرة سينكشف، لكن لو أعطى دولاراً لمليون شخص وطلب منهم تحويله، البنك سيرى حركة عادية. هل هذا ما يفعله الـ ORB Mesh؟
دقيق جداً. مراكز العمليات الأمنية في المؤسسات OSOCs تنفق ملايين على جدران الحماية، لكنها تعتمد على تحديد مصادر التهديد.
فإذا رأى جدار الحماية هجوماً من دولة معادية؟
سيحظره فوراً. لكن مع شبكة ORB Mesh، الهجوم لا يأتي من الخارج. الهجوم يمر عبر راوتر منزلي في ولاية أوهايو.
أو شاشة مراقبة أطفال في تكساس.
بالضبط. جدار الحماية يرى حركة مرور قادمة من مزود إنترنت محلي مشروع وعنوان IP أمريكي عادي.
إذن القوائم السوداء التقليدية تعجز تماماً.
تماماً. وكالة الأمن القومي لخصت هذا ببراعة، وقالت إنهم حولوا أجهزة إنترنت الأشياء إلى تمويه عملي يمكن التخلص منه.
يعني إذا اكتشفوا جهازاً واحداً
يتخلون عنه ببساطة، لأن لديهم مئات الآلاف غيره.
وهنا يصبح الأمر مثيراً حقاً. أين وجهوا هذه المدافع؟ أنت لا تبني هذا السلاح لسرقة حسابات نتفليكس.
بالتأكيد لا.
لقد صوبوه نحو ناسا، البنك الاحتياطي الفيدرالي، شبكات الكهرباء ومرافق وزارة الطاقة.
قائمة الأهداف بحد ذاتها هي دراسة حالة في التخطيط الجيوسياسي. في ناسا ووزارة الطاقة، ما كانوا يبحثون عنه لم يكن معلومات سياسية،
بل مخططات هندسة الطيران
وأبحاث الدفع في الفضاء العميق. أنت فعلياً تختصر عقوداً من البحث وتوفر مليارات. أنت يعني تسرق المستقبل التقنية لخصمك.
لكن من المضحك والمخيف طبعاً أن تفكر أن شاشة أطفال $25 كانت تسرق أسرار الدفع في الفضاء العميق.
ومفارقة غريبة حقاً.
وفوق ذلك اختراق النماذج الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي. ما القيمة الاستراتيجية للجمع بين الفضاء والسياسة النقدية؟
قد يبدو غريباً، لكنه يعكس الركيزتين لهيمنة أي قوتان عظمى، التفوق التكنولوجي والاستقرار الاقتصادي. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هم لم يحاولوا تحويل أموال،
بل زرعوا أبواباً خلفية لمراقبة النماذج الاقتصادية الكلية
ومداولات السياسة المالية قبل الإعلان عنها. تخيل أن تمتلك دولة نظرة مسبقة لقرارات الفائدة أو التضخم الأمريكي قبل السوق العالمي.
هذه أفضلية مرعبة في المفاوضات التجارية
أو في شن حروب اقتصادية. إنهم يستخدمون تلك الكاميرا الرخيصة كأداة لجص نبض الدولة الخصم تقنياً واقتصادياً.
التخطيط مرعب، لكن رغم هذا التمويه ارتكبوا خطأً واحداً، خطأ كان بمثابة نقطة ضعف استغلتها المخابرات الأمريكية.
خطأ معماري قاتل.
الملف يذكر أن الخطأ كان الاعتماد على نطاقات قيادة وسيطرة مبرمجة مسبقاً، Hard-coded C2 domains. كيف يقع مهندسون بهذا الدهاء في فخ كهذا؟
شوف، لتوضيح ذلك، كل هذه الأجهزة المخترقة هي في النهاية جنود بالعقل، تحتاج لتلقي الأوامر من مركز قيادة وإرسال البيانات لخادم معين.
ولضمان استقرار الاتصال؟
قام المبرمجون في نانجينغ بتضمين عناوين الخوادم أو النطاقات بشكل ثابت ومشفر داخل هيكل البرمجية نفسها.
يعني خريطة الطريق ثابتة تخبر الجهاز أرسل البيانات إلى هنا حصراً.
وهذا برمجياً يضمن موثوقية عالية، لكنه يخلق نقطة فشل مركزية واحدة.
وهنا بدأ السحر القانوني. استصدروا مذكرات فيدرالية للاستيلاء على النطاقات، ثم نفذوا عملية DNS كولينينج.
وهي من أذكى التكتيكات. نظام DNS هو دفتر عناوين الإنترنت. ما فعلوه هو تغيير هذا الدفتر.
لتشبيه هذا، كأن عصابة تخطط للهروب، فجاءت الشرطة في منتصف الليل وغيرت جميع اللوحات الإرشادية، بحيث تقود كل سيارات الهروب مباشرة لمركز الشرطة بدلاً من المخبأ.
هذا تشبيه مثالي، وحرفياً هذا ما حدث.
واو، بمجرد تنفيذ السينكولينينج، كل جهاز حاول الاتصال بالصين، تم إعادة توجيهه لخوادم تابعة للحكومة الأمريكية؟
في أجزاء من الثانية، النتيجة كانت مدمرة.
ما الذي يعني هذا؟ هل كانوا يجلسون في نانجينغ وفجأة شاشات سوداء تبخرت شبكتهم في ثانية؟
الانقطاع كان فورياً وشاملاً. القيادة السيبرانية وصفتها بأنها ضربة قطعت الجهاز العصبي المركزي للشبكة. فقدوا القيادة تماماً.
والأذكى أن المحققين تمكنوا من رؤية عناوين الآي بي للأجهزة المصابة.
نعم، حددوا مواقعها ونسقوا لتأمينها. لقد أخذوا سلاح التجسس وحولوه إلى أداة اكتشاف تابعة لهم.
انتصار دفاعي يدمج بين القوة القانونية والبراعة التقنية، لكن قواعد اللعبة تغيرت للأبد.
جرس إنذار حقيقي.
الملف يوضح أن الأجهزة الطرفية هي الخاسرة الرحوة. التوصية كانت تبني بنية الثقة الصفرية أو Zero Trust.
الفلسفة بسيطة، لا تثق بأي كيان وتحقق من كل شيء باستمرار. إذا بدأ راوتر مستشفى فجأة بجمع بيانات المرضى في منتصف الليل،
يجب أن يتعرف النظام على هذا الشذوذ ويعزله
تلقائياً، حتى لو كان يمتلك كل صلاحيات الدخول. والتقسيم الدقيق يضمن أن اختراق جهاز لا يعني انهيار الشبكة.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. كل هذا التنظير حول الثقة الصفرية يبدو رائعاً لمؤسسة ضخمة بميزانية مفتوحة، لكن هل هذا واقعي لشبكة منزلية ذكية أو شركة متوسطة؟
تطبيقها بشكل كامل مكلف جداً ومعقد للمستخدمين، نعم، لكن يمكن البدء بالانضباط التقني الأساسي، إدارة المخزون، تحديث البرامج الثابتة،
والأهم، إلغاء واجهات الإدارة عن بعد.
المشكلة أننا نشتري هذه الأجهزة من أجل الراحة، متجاهلين الإعدادات الأمنية. هذا ما يجعلنا أهدافاً سهلة.
وهذا يقودني للتحدي الأكبر نحو النهاية. إذا كنا نكافح لمواجهة برمجيات أدارها بشر ارتكبوا أخطاءً، كيف سنواجه برمجيات يكتبها الذكاء الاصطناعي وتغير شكلها لحظياً؟
هذه هي نقطة التحول المرعبة. ما رأيناه في QTFYC سيصبح قريباً شيئاً من الماضي. نحن نقترب من شبكات لا مركزية ذاتية الإصلاح
تقودها نماذج الذكاء الاصطناعي،
شبكات ند لند عصبية لن تحتوي على مركز قيادة واحد يمكن للسلطات مصادرته،
شبكات حية تتخذ قراراتها
وتتواصل للتهرب من الدفاعات. الدفاع سيتطلب ردعا آليا، أنظمة ذكاء اصطناعية دفاعية تعمل بسرعة الخوارزميات لمواجهة خوارزميات هجومية.
حماية بنيتنا التحتية لم تعد مجرد مسؤولية سيادية للحكومات، بل تبدأ من أصغر جهاز في منازلنا.
الوعي التقني الصارم أصبح متطلباً أساسياً للأمن الفردي والوطني.
وهذا يتركنا عزيزي المستمع مع فكرة عميقة ومخيفة للتأمل. رأينا كيف استطاعت دولة اختطاف ملايين الأجهزة لتكوين حاسوب عملاق للتجسس.
كيف تطلب إيقافهم جهداً هائلة؟
فماذا سيحدث غداً عندما تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من بناء هذه الشبكات وإطلاق حروب سيبرانية بشكل مستقل تماماً؟ ماذا لو كانت الحرب القادمة داخل غرف معيشتنا لا يقودها بشر، بل خوارزميات نسيت من قام ببرمجتها أصلاً؟
سؤال مخيف حقاً.
شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.